ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا يا إخوة عند قول المؤلف في كتابه أصول أهل السنة والجماعة المسمى برسالة لأهل الثغر للإمام أبي الحسن الأشعري، وتكلمنا في البداية عن صحة نسبة الكتاب للمؤلف رحمه الله تعالى وعمن تكلم عن هذا، وتكلمنا في بعض سيرة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وقلنا أن له ثلاثة كتب. هذه الكتب من الكتب التي تستطيع أن تقول إنها معاقد أصول أبي الحسن الأشعري في أبواب الأخبار أو أبواب المعتقد. كتب أبو الحسن الأشعري بصفة عامة يعني تستطيع أن تقول هذه الكتب هي أقرب للتقرير منها إلى الرد. هذه الكتب أقرب للتقرير منها إلى الرد، فغالبها تقريرات وغالبها يذكر معاقد وكليات والأصول الكبرى التي لا تستطيع أن تقول فيها خلافات، لكن يعني وإن كانت هناك لوثة بقيت معه من المذهب المعتزلي وباب الردود وتأثره كذلك بمحمد ابن كلاب، لكن في النهاية ما لا يمكن أبدا أن تحكم على الأشاعرة بعد الإمام أبي الحسن عليه رحمة الله بأنهم على طريقته ومذهبه وكافة أصوله. الأشاعرة كما يقول جورج مقدسي بعد أبي الحسن ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري في حقيقة الأمر. هذه اللوثة للمتكلمين يعني بعض الأدلة التي استخدمها المتكلمون، بعض هذه الأدلة قد تقول إن أصولها مأخوذة من القرآن الكتاب والسنة، لكن في النهاية هي تحتوي على سمات طريقة المتكلمين في الإثبات في إثبات العقائد، فتجد مقدمات طويلة جدا ثم النتائج هزيلة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيستخدمون هذه الطرق التي هي كثيرة المقدمات و يعني كثيرة الذيل قليلة النيل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هو تكلم في البداية عن الدليل الأول عليه رحمة الله، دليل حدوث العالم، وطبعا تكلم عن أحوال العرب قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن دليل حدوث العالم، ثم اليوم يتكلم عن دليل التوحيد. فدليل التوحيد هو في النهاية في البداية بيحاول أن يقرر ذلك من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يعني يخوض في بعض ما خاض فيه المتكلمون. وأدلة المتكلمين فيها إشكاليات كبيرة جدا، ولذلك ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وحتى في منهج السنة النبوية وغيرها أشار إلى بعض هذا الخلل. قال: ثم نبه تعالى خلقه على أنه واحد باتساق أفعاله وترتيبها، الشمس هنا والقمر هنا والسماوات لها أنظمة معينة والأراضين لها أنظمة معينة والبحار ثلثي اليابسة لأجل شيء معين والبحر مالح والنهر عذب، هذه الأنظمة وهذا الاتساق في الأفعال والترتيب الشديد جدا، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. قالوا أنه تعالى لا شريك له فيها، لا يمكن، لو أن هناك شريكا لله تبارك وتعالى في ذلك لاختل نظام الكون، لأن الشريكين كل منهما لابد أن يكون النفاذ لرأي واحد في النهاية. يعني في النهاية لو تشاورنا في مسألة فأردت أنا أن أجعل الشمس تشرق من المشرق وهو يجعل الشمس تشرق من المغرب واختلف، لو كان فيهما آلهة إلا الله يحصل فساد للكون كله لفسادته. قال: ووجه الفساد بذلك لو كان إلهين ما اتسق أمرهما على نظام ولا يتم على إحكام، مستحيل، محال هذا، وكان لابد أن يلحقهما العجز أو يلحق أحدهما، إما أن يلحقهما العجز فلا هذا يستطيع أن ينفذ إرادته ولا ذاك يستطيع أن ينفذ إرادته فيختل نظام الكون ويتوقف، أو أن أحدهما ينفذ إرادته والآخر لا يستطيع فيكون المتحكم الغالب الذي له الغلبة هو الإله الحق الذي نفذت إرادته والآخر ليس بإله. قال: أو يلحق أحدهما عند التمانع في الأفعال العجز يعني والقدرة على ذلك، وذلك أن كل واحد منهما لا يخلو أن يكون قادرا على ما يقدر عليه الآخر على طريق البدل من فعل الآخر، أو لا يكون، إما ده قادر وده قادر، فهذا يقول أنا سأخرج الشمس من المشرق وهذا سيقول سأخرجها من المغرب، فلن يكون هناك ليل ولا نهار، واختل نظام الكون وافسد. أو لا يكون كل واحد منهما قادرا على ذلك، لا أحد منهما يستحق الألوهية، فإن كان كل واحد منهما قادرا على فعل ما يقدر عليه الآخر بدلا منه، لم يصح أن يفعل كل واحد منهما ما يقدر عليه الآخر إلا بترك الآخر له. يعني إذا قال له أنا سأخرج الشمس من المشرق، فيقول له الآخر لا أنا لا أوافق على هذا، أو يقول له وافقتك على إخراجها من المشرق، قال ما يقدر عليه إلا بترك الآخر لا يتركه يفعل هذا. وإذا كان كل واحد منهما لا يفعل إلا بترك الآخر لا، جاز أن يمنع كل منهما صاحبه في ذلك، زي كما يمكن أن يوافقه يمكن أن يمنعه. ومن يجوز أن يمنع ولا يفعل إلا بترك غيره له مذموم عاجز، طالما أنك لا تستطيع الفعل إلا إذا تركك غيرك فأنت عاجز. وإن كان كل واحد منهما لا يقدر على فعل مقدور الآخر بدلا منه وجب عجزهم، باتنين عاجزان وحدوث قدرتيهما، والعاجز لا يكون إلها ولا ربا. بهذا دليل التوحيد الذي قال إنه مستنبط من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يبقى في إلهين، إما أن الإلهان قادران فلا بد أن يترك أحدهما للآخر حرية الفعل، أو لا يكون قادران فلا يصلح أن يكون إلهين، أو يكون أحدهما قادر والآخر غير قادر فيكون القادر هو الإله والآخر ليس بلا. في النهاية لا يستقيم الكون إلا بإله واحد حق يدبر أمره، وهذا هو دليل التوحيد الذي ذكره. طبعا هو ذكر هنا دليل حدوث العالم، ثم دليل التوحيد، ثم ذكر دليل البعث. ودليل البعث كما يقول قال ثم نبه المنكرين يعني للإعادة مع إقرارهم بالابتداء على جواز إعادته تعالى لهم، حيث قال لهم لما استكبروا وقالوا أنا دليل البعث. دليل البعث دليل على الألوهية، دليل من الأدلة العظيمة جدا، لما قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني ليس إعادة الخلق عليه بأصعب من الإنشاء، إنشاء أول مرة أصعب. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. قال ثم أوضح لهم ذلك بقوله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هنا يقول الإمام فدلهم بما يشاهدونه، دليل المشاهدة، أنت إذا نظرت في الكون دلك لا محال نظرك على وجود الإله العظيم القادر تبارك وتعالى الذي يستحق العبادة وحده. قال فدلهم بما يشاهدونه من جعله النار من العفار والمرخ، من جعله النار من العفار والمرخ، يبقى العفار هو الزند على لا على المرح، الزند الأسفل. يقول وهما شجرتان خضراوتان إذ حككت إحداهما أو حكت إحداهما الأخرى بتحريك الريح لهما اشتعلت النار فيهما، وهما خضراوات، على جواز إعادة الحياة في العظام النخرة والجلود المتمزقة. ثم نبه عباد الأصنام بتعريفه لهم على فساد ما صاروا إلى عبادتهم مع نحتها بقوله عز وجل أتعبدون ما تنحتون، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني أنتم الذين تخلقونها فكيف تكون هي خالقة، كيف تكون هي كيف تكون هذه المعبودات تضعونها في موضع الإله والرب. قال فبين لهم فساد عبادتها ووجوب عبادته دونها بأنها إذا كانت لا تصير أصناما إلا بنحتكم لها فأنتم أيضا أولى ألا تكونوا على ما أنتم عليه من الصور والهيئات إلا بفعل، وإن مع خلق لكم وما تنحتونه خالق لنحتكم والله خلقكم وما تعملون الأصنام والأوثان والكلام كل شيء، إذ أنا المقدر لكم عليه والممكن لكم منه، فمن الأولى بالعبادة، من الأولى بالتربيب والتأليه تبارك وتعالى والتعظيم، الله تبارك وتعالى الذي خلقكم وخلق ما تعملونه وأعطاكم القدرة على أن تعملوا هذه الأعمال، أن تنحتوا هذه الأصنام التي جعلتموها بعد ذلك. ولا شك أن هذا سفاه في سفاه في سفاه، يعني مثل هذه سفاهة، والبشرية بدون النبوة عبارة عن طفل ولد أكتع أعرج أعور أعمى فاقد العقل فاقد الأهلية. النبوة هي النور الذي يوضح ويبين، البشرية بدون النبوة لا شيء، لا تستطيع أن تهتدي، لا يمكن أبدا أن تهتدي في ظلمات الجهل ولا الغي ولا في ظلمات الضلال، لا تستطيع. ولذلك بدأ يتكلم عن مسألة إنكار النبوة، فقال رحمه الله: ثم رد على المنكرين لرسله بقوله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا. إيه العلاقة، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ يعني هم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني ما أنزل عليه الكتاب ولا النبوة، ما هذا غير قادر. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به من موسى نورا وهدى للناس. هم يقرون بموسى ويعرفون موسى ويعرفون أنه نبي بني إسرائيل، فإذا كنتم تقرون لموسى أن هذا نبي نزل عليه كتاب، فما يمنع أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم كموسى صلوات ربي وتسليماته عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين؟ ما الذي يمنع من هذا؟ انظر لهذا الاتساق. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين. ليه يا رب؟ قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ثم احتج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب بما في كتبهم. أنتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. قال: ثم احتج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب بما في كتبهم من ذكر صفته والدلالة على اسمه ونعته وتحدي النصارى لما كتموا ما في كتبهم من ذلك، وجحدوه بالمباهلة عند أمر الله عز وجل له بذلك بقوله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعال ندعو أبناءنا. هم يقرون، هم يعترفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم يعرفون هذا، لكن هذا من باب الجحود والحفاظ على المصالح. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال لليهود لما بهتوه: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، حتى تعلموا. هناك تنكشف السرائر ويعلم الصادق من الكاذب وتعرف الحقائق. قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال: فلم يجسر أحد منهم على ذلك مع اجتماعهم على تكذيبه وتناهيهم في عداوته واجتهادهم في التنفير عنه لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن أجابوه إلى ذلك. يعني لو تمنوا سيموتون، تمنوا الموت وإذا تمنيتموه ستموتون، موت ونحن نعلم أنك حق وأنك صدق وأنك رسول الله، فماذا نفعل هناك في الآخرة؟ والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية. فلولا معرفتهم بما له في كتبهم وصدقه فيما يخبرهم لأقدموا على إجابته ولا صرعوا إلى فعل ما يعلمون أن فيه توهين أمره، أن فيه ما يعلمون أن فيه توهين أمره. وبدأ يتكلم أن القرآن آية من أعظم آيات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ثم إن الله عز وجل بعد إقامة الحجج عليهم أزعج خواطر جماعتهم، يعني أثارها للنظر فيما دعاهم إليه ونبههم عليه بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة. طبعا هذا من أعظم معجزات الأنبياء، من أعظم يستدل به على النبوة. وأيده بالقرآن الذي تحدى به فصحاء قومه الذين بعث إليهم لما قالوا إنه مفترى، بعث فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات أو بصورة من مثله، هاتوا أي حاجة. ولو طالبهم بآية ما استطاعوا، بل لا يستطيعون تركيب جملة كما ركبت في كتاب الله تبارك وتعالى. إعجاز، معجز في النظر والمعنى، بيان، فصاحة والبلاغة. وقد أقر له العرب كلهم بذلك وهم أئمة هذا الشأن، ومع ذلك إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى، هذا كلام فوق. قال: وقد خاطبهم فيه بلغتهم فعجزوا عن ذلك مع إخباره لهم أنهم لا يأتون بمثله ولو تظاهر على ذلك كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر. وقطع عليه الصلاة والسلام عذرهم به وعذر غيرهم، كما قطع موسى عليه السلام عذر السحرة وغيرهم في زمانه بالعصا التي فتحت سحرهم. هم يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ومع ذلك لما ألقى موسى صلى الله عليه وسلم عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ولذلك مباشرة فألقي السحرة ساجدين، هذا لا يكون إلا من عند الله، هذا لا يكون إلا مؤيد من عند الله، هذا لا يمكن أن يكون فعل بشر. وبان بما كان منها لهم ولغيرهم أن ذلك من فعل الله تعالى بالنسبة للسحر، وأن هذا ليس يبلغه قدرهم، هم لا يستطيعون هذا، ليست لهم مكنة ولا قدرة على فعل هذا، ولا يطمع فيه خواطرهم. وكما قطع عيسى عليه السلام عذر من كان في زمنه، هو استدل هنا بالمعجزات على النبوة، من الأطباء الذين قد برعوا في معرفة العقاقير وقوى ما في الحشائش من إزالة عن الأمراض وصحة البدن وقدر ما ينتهي إليه علاجهم وتبلغه حيلهم بإحياء الموتى بغير علاج، يفعلون أشياء مهولة. فالموت معناه خروج الروح وفناء الجسد، خلاص انتهى الأمر. فأن يعيد للجسد الحياة مرة أخرى هذا خارج عن نطاق البشر، لا يستطيعه البشر أصلا، إنما يفعله رب البشر الذي خلقهم فقط تبارك وتعالى، وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأشياء التي حتى الطب الحديث لا يستطيع أن يصل لها إلى علاج، وغير ذلك مما قهرهم به وأظهر لهم منه ما يعلمون بيسير الفكر أنه خارج عن قدرهم أو قدرهم، وما يصلون إليه بحيلهم قدرتهم لا يستطيعون هذا. وكذلك قد أزاح نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن وما فيه من العجائب علل الفصحاء من أهله، وقطع به عذرهم لمعرفته أنه خارج عما انتهت إليه فصاحتهم في لغاتهم ونظموه في شعرهم وبسطوه في خطبهم. والعرب كانت تقدس هذا الشأن وتقيم له الأسواق، ولا يفرحون فرحهم بمولد شاعر أو خطيب بارع، ويعتبرون هذا اللسان من أعظم الدلالة على العقل والقوة ويدينون له. فلما جاء هذا القرآن، ذلك يعني فعل جلد سيهر أو طه حسين في القول بانتحال الشعر الجاهلي وأنه مثلا ضعيف أو مثل هذه الأشياء، هذا ليس إشكاليته أنه طعن فقط في الشعر، هو طعن بالتبعية في كتاب الله. يعني إذا جاء القرآن هذا البيان العالي الصامت الشريف ليقهر هذه اللغة الضعيفة، فماذا القرآن يعني، فماذا كان يعني، ما الفائدة؟ فالطعن في الشعر الجاهلي مصيبته مصيبة كبيرة. وكذلك اللعب في محاولات في أوزان الشعر والقول بقصيدة النثر والشعر الحر ومثل هذه الأشياء، هو تدني باللغة يؤدي في النهاية إلى القول في القرآن بغير علم، وإلى الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا وصف فيه بصفات ليست هي يعني صفاته الحقيقية. وأنا أذكر أستاذنا الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وقد سجلنا ديوانه أغاني العاشق الأندلسي في قناتنا منطقة الديوان. أذكر الدكتور عبد اللطيف في إحدى المحاضرات قال: يا أولاد، نحن لا نهاجم قصيدة النثر فقط لأنه كلام سيء أو حسن، إنما نخشى بعد ذلك أن يأتينا آت فيقول قصيدة سورة النساء أو قصيدة سورة البقرة أو ما شابه ذلك، ويشبهون كلام الله تبارك وتعالى بكلام البشر، ونحن نحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ونذب عنه بتصدينا لما يسمى بقصيدة النثر. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه على هذه النية خير الجزاء. قال: وأوضح لجميع من بعث إليه من الفرق التي ذكرناها فساد ما كانوا عليه بحجج الله وبينات، ودل على صحة ما دعاهم إليه ببراهين الله وآياته. قال: حتى لم يبق لأحد منهم شبهة، ليست له شبهة، خلاص شبهة فيه في القرآن، ولا احتيج مع ما كان منه عليه الصلاة والسلام في ذلك إلى زيادة من غيره. وهذا هو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يضرب به ويدعو به وذكر بالقرآن. قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو لا يحتاج إلى غير القرآن. ونحن إذا نظرنا في القرآن وتأملناه لا نحتاج إلى غيره معه في الحقيقة، لا نحتاج إلى غير الوحي مع الوحي. يعني كثير من الناس يقول لك استخدام الأدوات المعاصرة والوسائل، ليس العيب في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما العيب في النظر في الملكة وفي الفهم وفي طريقة استخراج الحجج والبراهين من هذا الكتاب لإقناع الناس بها واستخدامها في مكانها الصحيح. قال: حتى لم يبقى لأحد منهم شبهة فيه ولا احتج مع ما كان منه عليه الصلاة والسلام في ذلك إلى زيادة من غيره، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن له عليه الصلاة والسلام حجة على جماعتهم، إنما كانت له الحجة البالغة عليهم، ولا طاعته لازمة لهم مع خصامهم وشدة عنادهم، ولكانوا قد احتجوا عليه بذلك ودفعوه عما يوجب طاعتهم. هذا قالوا له: هذا القرآن ضعيف وليس هو كلام الله تبارك وتعالى، بدليل أنه لا يرقى. لا، هم يعترفون ويقرون ويأخذوا بألبابهم وتذعن له عقولهم وجوارحهم تماما. قال: وقرعوه بتقصيره عن إقامة الحج عليهم فيما يدعوهم إليه مع طول تحديه لهم، تحدي مستمر باستمرار ويتحدهم في أقصر صورة وفي أعلى صورة، ويتحدهم بالحجج والبراهين والنظر أشياء. قال: وكثرة تبكيتهم وطول مقامه فيهم، ولكنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلا مع حرصهم عليه، كانوا حريصين حرصا شديدا جدا ومع ذلك ما استطاعوا. قال: وإذا كان هذا على ما ذكرناه على صحة ما ذهبنا إليه في دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وإقامة الحج على ذلك وإيضاحه الطرق إليها، ويحاول أن يتكلم في الورقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحاول أن يتكلم عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبدأ يقول: وقد أخبر وقد أكد الله تعالى دلالة نبوته بما كان من خاص آياته عليه الصلاة والسلام، الآيات العلامات الواضحات على نبوته التي تنقض بها عادتهم، تنقض بها عادتهم، كإطعامه الجماعة الكثيرة في المجاعة الشديدة من الطعام اليسير، طعام يسير جدا يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فتنتشر فيه البركة ويأكل منه ألف وألفان وثلاثة ويبقى كما هو. هذا الحادث حدثت أبو طلحة وأحاديث كثيرة معروفة. وسقيهم الماء في العطش الشديد من الماء اليسير، يضع يده فينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ويشرب الجيش كله من الماء ولا ينفد، وهو ينبع من بين أصابعه حتى رووا ورويت مواشيهم وكلام الذئب كلام الحيوانات، أني جبل أحد جبل يحبونه ونحبه، أني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، يعني كان يسلم عليه بالنبوة، وإخبار الذراع المشوية أنها مسمومة أخبرته بذلك حتى لا يأكل صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك ورآه من في الجزيرة ومن في السودان ومن خارج الجزيرة، ومجيء الشجرة إليه عند دعائها إليه ورجوعها إلى مكانها بأمره لها، وإخباره لهم عليه الصلاة والسلام بما تجنه صدورهم وما يغيبون به عنه من إخبارهم. هذا كله حاصل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء كانت ثم ثبت صحتها، وأخبر بأشياء بينهم، وأخبر بأشياء مستقبلية، وهذا كله من علامات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأكمل معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.